أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابقة عن العمرة وعن الزيارة للمسجد النبوي، وهنا الكلام عن الحج ومناسك الحج. تعريف الحج: الحج بفتح الحاء وكسرها، الحج والحج لغتان قرئ بهما في قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لله على الناس حج البيت، قراءة حفص عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف، قراءة أبي جعفر: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وباقي القراء يقرؤونها حج البيت ولله على الناس حج البيت ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يقال شهر ذو الحجة، ويقال ذي الحجة أيضا، بل حجة والحجة فيها أيضا، يقال في الشهر ذلك، يقال شهر ذي الحجة وشهر ذي الحجة. الحج معناه القصد، وكثرة الاختلاف إلى المكان، قصد المكان الذهاب والتوجه إليه، ذاهبا جائيا، فهذا يسمى بالحج، معنى كثرة الاختلاف الذهاب والمجيء. ثم تعرف باستعماله في القصد إلى مكة للنسك. والعمرة كذلك أصلها الزيارة وأصلها القصد أيضا، وكأنها من إعمار المكان، تعمير المكان بكثرة الذهاب إليه. اختص الاعتمار بقصد الكعبة لأن الذاهب يذهب إلى مكان عامر ليس مكانا خربا، الكعبة مكان عامر يعمره الحديد ويعمره المعتمرون، فسمي الاعتمار بأنك تقصد إلى مكان معمور، إلى مكان عامر. فالحج تقصد إلى بيت الله الحرام لعمل مناسك الحج. قال الإمام الطبري في قوله تعالى: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوع بهما، قال: فمن أتاه عائدا إليه بعد بدء. حج البيت، حج أنا كثر القصد أو قصد وكثر الاختلاف إلى المكان، ذاهب جاي لهذا المكان. قال الطبري: وكذلك كل من أكثر الاختلاف إلى شيء فهو حاج إليه. وإنما قيل للحاج حاج لأنه يأتي البيت قبل التعريف، يأتي البيت قبل يوم عرفة، يعني يذهب إليه فيطوف يعمل عمرة مثلا، ثم يعود إليه لطواف يوم النحر، في يوم النحر يرجع إلى البيت لطواف الإفاضة بعد التعريف، ثم ينصرف عنه إلى منى، ثم يعود إليه في طواف الصدر في طواف الوداع. فلتكراره العودة إليه مرة بعد أخرى قيل له حاج، يحج البيت معنى قصد البيت، ذهب إليه فطاف بالبيت، خرج من هناك متوجها إلى منى ثم إلى عرفة، رجع ثانيا إلى البيت ليطوف طواف الإفاضة طواف الركن، خرج منه ورجع إلى منى، رجع مرة ثانية إلى البيت ليطوف طواف الوداع. كثرة الاختلاف الذهاب والمجيء يسمى حج، يسمى حج يقصد المكان وأكثر الاختلاف إليه. يقول: أما المعتمر فإنما قيل له معتمر لأنه إذا طاف به انصرف عنه بعد زيارته إياه، كأنه زار ثم انصرف. هذا من ضمن معاني اعتمر، ومن معانيها ما ذكرنا أنه قصد إلى موضع عامر أو إلى مكان عامر. جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة في فضائل الحج. في القرآن قال الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، كما قدمنا. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. حج مبرور، فأفضل العمل الإيمان، يلي ذلك الجهاد في سبيل الله عز وجل، يليه الحج المبرور. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. الذي يحج لا يفسق ولا يرفث، والرفث كما قدمنا قبل ذلك معنى الجماع أو مقدمات الجماع والكلام عن النساء والشهوات ونحو ذلك. ولم يفسق، لم يعص الله سبحانه تبارك وتعالى. فالذي يحج ولا يقع منه رفث ولا فسوق رضع كيوم ولدته أمه. رواه الترمذي بلفظ من حج فلم يرفث ولم يفسق غفر له ما تقدم من ذنبه، وهو هو في المعنى. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور، حج المبرور الذي جمع خصال البر، والحج المبرور الذي لم يعص الله سبحانه تبارك وتعالى فيه، يبقى حج مبرور بر في حجه لم يعص الله سبحانه، أيضا حج أكمل حجه فيه الذي وفيت أحكامه فوقع موافقا لما طلب من المكلف على الوجه الأكمل. روى البخاري عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وهذا في صحيح البخاري، وراه النسائي بلفظ: قلت يا رسول الله، ألا نخرج فنجاهد معك؟ فإني لا أرى عملا في القرآن أفضل من الجهاد. قال صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن أحسن الجهاد، لكن أحسن الجهاد وأجمله حج البيت حج مبرور، حج البيت حج مبرور. هنا لكن ولكن، لكن بصيغة الخطاب كأنه خطاب للنساء، يقول لكن للنساء، أو لكن بلفظ الاستدراك يستدرك ذلك، فقل لكن ما رواية البخاري فيها روايتين: لا لكن ولا كن. بعض أهل العلم رجح واحدة والبعض رجح الثانية. الحديث رواه ابن ماجه وأحمد بلفظ: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد؟ على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد، عليهن جهاد. ولاحظ لفظ عليهن لتفيد الاستعلاء، تفيد الوجوب، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. إذا كان على النساء العمرة يبقى الرجال من باب أولى أن يكون على الرجال أيضا العمرة. وروى مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء، ما أراد هؤلاء. فالله سبحانه تبارك وتعالى يباهي بعباده الملائكة، والملائكة الذين قالوا قبل ذلك: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ فكأن هنا الله عز وجل لهم: هم دول اللي قلت عليهم يفعلون كذا، ما أراد هؤلاء. فيعجب الملائكة من أنهم أساءوا الظن فيهم، فيريهم ويباهي بهم الملائكة: هؤلاء الذين زعمتم أنهم يفسدون جاءوني شعثا غبرا يطلبون مغفرة الله ورضوانه سبحانه. روى الترمذي والنسائي عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، ينفيان الفقر والذنوب، والمعنى يزيل الفقر والذنوب عن الحاج وعن المعتمر. الذي يحج والذي يعتمر البيت الله عز وجل وعده بأن يغنيه تعالى، فيعطيه إما غنى في قلبه فلا يحتاج إلى أحد ويرى نفسه غنيا مليا حتى ولو لم يكن معه مال، أو أنه يعطيه مالا ليأخذه ويغنيه عز وجل بذلك، وهذا مشاهد معروف. وهنا ينفيان يزيلان الفقر الظاهر بحصول غنى في اليد، وكذلك الفقر الباطن بحصول غنى القلب، كما ينفي الكير آلة الحداد التي ينفخ فيها النار حتى يعدل الحديد ويصنع منه أشياء، ويزيل الخبث من الحديد ومن الفضة ومن الذهب، أي الوسخ الذي فيها. قال: وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة، الحجة المبرورة ليس لها إلا هذا الثواب. المعنى أنه دون ذلك من ثواب لا، الحجة أعظم، أعظم من أنه يغني عليها في الدنيا ويعطيه شيئا في الدنيا، لا، دي الحجة ثوابها الجنة عند الله عز وجل، فلها أعظم وأفضل الجزاء الذي تتوق إليه نفسه كل إنسان مؤمن. الحج فريضة وركن من أركان الإسلام. قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فالحج ركن من أركان الإسلام وفرض عين على كل مسلم مستطيع. المسلم الذي يستطيع أن يحج صار فرض عين عليه أن يحج بهذه الآية وبالأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهو في الصحيحين: بني الإسلام أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان، والحج وصوم رمضان. أيضا إجماع الأمة على وجوب الحج كما سيأتي، وأنه واجب في العمر مرة، لا يجب في العمر أكثر عمرة بالشرع، ولكن قد يجب على الإنسان بالنذر نذر ذلك، قد يجب عليه أنه أفسد حجة الفريضة فعليه حجة أخرى مكانها، أفسد حجة التطوع فعليه حجة أخرى مكانها. يبقى على ذلك بالشرع لا يجب إلا مرة واحدة، ولكن قد يجب بشيء آخر قضى الله عز وجل عليه حجة العمر وعمرة العمر، بإفساد حجة فريضة أو حجة تطوع، أو أنه نذر حجة حجة أو يعمل عمرة. الدليل ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ أكل عام يا رسول الله؟ فسكت صلى الله عليه وسلم حتى قالها يعني الرجل ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فليس دل على أشياء، منها أنه لا يجب على الإنسان المؤمن في العمر إلا حجة واحدة، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بأمر فالأصل أن يؤتى ينفذ المؤمن هذا الأمر مرة واحدة، وأن الأمر لا يفيد التكرار حتى تأتي صيغة تفيد أنه يلزم ذلك، ومنها أن الأمر على الوجوب إذا أمر بشيء فلابد، لكن هذا الوجوب مقيد بالاستطاعة، إذا كان مستطيعا فعله وإلا فعل ما استطاع أن إليه سبيل. ومنها أن النهي على التحريم وأجل إنسان أن يرتكب ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عليه إلا أن تكون ضرورة، فعلى ذلك هنا إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، فقيد في الأمر بالاستطاعة لأن الأمر فيه مشقة. أما الترك فقال: فاجتنبوه، فانتهوا ما نهيتكم عن شيء فدعوه، فالنهي أخف من الأمر، لذلك لم يقيد النهي بالاستطاعة إنما قيد الأمر بالاستطاعة. روى البخاري بن عبد الله رضي الله عنهما في صفة حجة النبي عليه وسلم قال، حديث طبعا حديث جابر حديث طويل جدا، فذكر فيه: حتى إذا كان آخر طوافه قال: لو أني سها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي ليجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك بن جعشم رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد، سراقة بن مالك بن جعشم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هذه الحجة اللي بنحجها معاك في هذا العام فرض علينا في هذا العام، ولا إنه فريضة فعلناها فانتفى عنا الوجوب بعد ذلك وكانت للأبد بعد ذلك؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج. شبك أصابعه بعضها في الآخر وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين، يعني كرر هذا: دخلت العمرة في الحج، دخلت العمرة في الحج. قال: لا، بل لأبد أبد، لأبد أبد. يبقى هذا ليس لكم فقط، لا، لكم ولمن بعدكم، أنه من حج قارنا يكفيه ذلك، من حج متمتعا أتى بعمرة ثم حل منها ثم حج بعد ذلك أيضا أتى بالفرض الذي عليه، وليس عليه أن يسافر مرة أخرى لعمرة أو لحج ثانية. روى أبو داود وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الأقرع بن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الحد في كل سنة أو مرة واحدة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: بل مرة واحدة، فمن زاد فهو تطوع. الحج مرة واحدة، فمن زاد فهو تطوع. وروى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه عمرة استمتعنا بها، فمن لم يكن عنده الهدي فليحل الحل كله، فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة. العمرة دخلت في الحج، كأنه من عمل عمرة في أشهر الحج خلاص هذه العمرة التي عليه، وليس عليه أن يعيد عمرة أخرى مكان هذه العمرة. وكان أهل الجاهلية يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، العمرة في أشهر الحج يرونها من أفجر الفجور، لذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم العمرة في أشهر الحج 3 مرات، يعتمر صلوات الله صلى الله عليه وسلم في عمرة ذهب في الحديبية في شهر ذي القعدة، وفي عمرة القضية ذهب في شهر ذي القعدة، وأيضا في عمرته من الجعرانة كذلك، ثم عمرته في شهر ذي الحجة التي كانت مع حجته عليه الصلاة والسلام. فكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم كلها في أشهر الحج، حتى يزيل ما في قلوب الناس مما كانوا يرونه أن العمر في أشهر الحج هذه من أفجر الفجور. يبقى هنا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم دخلت أفعال العمرة في أفعال الحج إذا جمع بينهما، هذا معنى. والمعنى الآخر أنه يجوز أن يعتمر في أشهر الحج ولا بأس بالعمرة في أشهر الحج. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: والله ما أعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع أمر أهل الشرك، فإن هذا الحي من قريش ومن دان دينهم كانوا يقولون: إذا عفى الوبر وبرأ الدبر ودخل صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر. كان أهل الجاهلية يقولون ذلك، فكانوا يحرمون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة والمحرم، لغاية ما يخرج شهر ذو الحجة ويخرج شهر المحرم، بعد ذلك من أراد أن يعتمر يعتمر. فكانوا يرون أن العمرة هذه من أفجر الفجور، وأشهر الحج معروفة وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فكانوا يمنعون أن يأتي أحد بعمرة في هذه الأشهر ويرونه من أفجر الفجور، واستنى لغاية ما يرجع الحديد من الحج ويخلص شهر المحرم، روح اعمل بعد ذلك العمرة التي تريد. فيقولون: إذا عفى الوبر وبرأ الدبر ودخل صفر، يقصدون شهر المحرم انتهى ورجع الحديد وجاء شهر صفر فقد حلت العمرة لمن اعتمر، أو يقصدون أنهم كانوا يسمون شهر المحرم بصفر حتى يحلون الأشهر الحرم. فالغرض أنه إذا انتهى ذو الحجة عندهم يقولوا بعد ذلك اعمل عمرة في شهر صفر أو اعمل العمرة في أي شهر غير أشهر الحج. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعمد أن يعتمر صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج، وأن يعمر عائشة في أشهر الحج أيضا أو بعد ما انتهت من حجتها، ليري أن هذا جائز. أجمعت الأمة كما ذكرنا على وجوبه في العمر مرة. ثبت أن النبي حج قبل هجرته عليه الصلاة والسلام وقبل أن يفرض عليه الحج مرتين، يعني قبل ما يهاجر إلى المدينة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الحجة أو الحجتان لم يكون فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما حج كان في مكة عليه الصلاة والسلام، وكان يأتي الموسم ويدعو الناس إلى دين الله سبحانه تبارك وتعالى، وثبت عنه أنه حج مرتين قبل الهجرة. إنما بعدما فرض عليه الحج عليه الصلاة والسلام، وكان فرض الحج في العام 9 بقوله سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فحج مرة واحدة صلوات الله وسلامه عليه بعدما فرض الحج. روى الترمذي وابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حج 3 حجج، حج 3 مرات يحج، حجتين قبل أن يهاجر وحجة بعدما هاجر ومعها عمرة. يبقى بعدما هاجر حج واحد عليه الصلاة والسلام ومع عمرة، يعني مع هذه الحجة، وإلا فكان اعتمر قبل ذلك صلى الله عليه وسلم 3 مرات يذهب للعمرة، مرتين دخل ومرة لم يدخل في الحديبية حصرة. فساق 63 بدنة، وجاء علي من اليمن ببقيتها، يعني إن مجموعها في حجة الوداع كان 100 بدنة، 100 ناقة، ساق معه من المدينة 63، وأتى علي بن أبي طالب من اليمن للنبي باقي 37. من ضمن هذه البدن فيها جمل لأبي جهل في أنفه برة من فضة، جمل لأبي جهل من ضمن ما أهداه النبي صلى الله عليه وسلم في إلى البيت، جمل كان يملكه أبو جهل يوم من الأيام لعنة الله عليه، هذا الجمل في أنفه برة من فضة، أي حلقة من فضة. فنحرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل بدنة ببضعة فطبخت وشرب من مرقها، يعني 100 جمل أو 100 ناقة نحرها النبي صلى الله عليه وسلم، فنحر بيده الكريمة 63 ناقة وأكمل علي الباقي، وأمره أن يأخذ من كل ناقة أو من كل بدنة ببضعة قطعة من اللحم ويجعلها في وعاء أو في قدر، وطبخت وأكل النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وشرب من مرقها صلى الله عليه وسلم. من حج ثم ارتد والعياذ بالله ثم أسلم، هل يجب عليه أن يعيد الحج مرة ثانية أم لا؟ الإنسان الذي حج إلى بيت الله سبحانه، كذلك الذي صام شهر رمضان، كذلك الذي صلى صلاة فريضة ثم بعد ذلك وقع منه والعياذ بالله أنه ارتد وكفر، هل هذا العمل قد حبط ويلزمه أن يعيد ما صامه من رمضان مرة ثانية، أو أن يعيد الحج التي أداها قبل ذلك، أو أن يعيد الصلوات التي صلاها قبل ذلك؟ هنا الراجح من كلام أهل العلم أنه ما حجه إذا كان هذا الإنسان ارتد ثم تاب إلى ذلك وأسلم لا يجب عليه أن يعيد ما حجه في إسلامه قبل ذلك السابقة، هذا اختيار الشافعي وابن حزم، وهو رواية أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله، بل هو صحيح في مذهب الإمام أحمد. المسألة مختلف فيها، فعند المالكية وعند الأحناف وقول في مذهب أحمد أن الذي حج ثم ارتد يجب عليه إعادة الحج مرة ثانية، عند الشافعي وعند ابن حزم وقف مذهب أحمد وهو الراجح أو الصحيح أنه لا يلزمه إعادة الحج. هذا الخلاف مبني على آيتين في كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى، الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم فقال إن أشركت ليحبطن عمله ولا تكونن من الخاسرين، وذكر الله سبحانه تبارك وتعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم وحش له أن يقع في ذلك، وللمؤمنين المسلمين بالتبع أنه من وقع في ذلك في الردة حبط عمله، وهنا لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وذكر في الآية الأخرى القيد فيمت وهو كافر، فدل على أنه يعمل بهذا القيد فيها، فالذي يحبط عمله ويكون من الخاسرين هو الإنسان الذي ارتد عن دين الله سبحانه فحبط عمله بردته مع وفاته على هذه الردة، مع وفاته على هذه الردة. يبقى الآية فيها قيد أنه إذا كفر الإنسان والعياذ بالله ومات على ذلك الكفر هذا الذي حبط عمله، لكن الذي قد وقع في ذلك ثم تاب وحسن إسلامه لا يقال إنه من الخاسرين، لا يقال إنه من الخاسرين، فالذي هو من الخاسرين الذي مات على الكفر، وهو الذي في هذه الآية ذكر الله سبحانه أنه حبط عمله ويكون من الخاسرين. يبقى الآية ومن فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، هذا الذي يرتد عن الدين ويموت وهو كافر. أما الآية التي ذكرنا وقوله أيضا ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، فالراجح أن هذا مطلق ويقيد بالآية التي فيها ذكر الوفاة. جاء في حديث عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم أفيها أجر أفيها أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير، أسلمت على ما أسلفت من خير. فهذا الإنسان الذي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم بن حزام رضي الله عنه بيذكر أنه كان في الجاهلية مع شركه ومع كفره عمل أعمالا من خير، منها أنه تصدق ومنها أنه أعتق رقابة وأنه وصل رحمه، هل له أجر بعدما أسلم على هذا الذي عمله؟ فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير، يبقى هذا العمل السالف الذي كان من الخير لك أجره عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. إذا كان هذا كان كافرا أصليا ونفعه ذلك بعدما أسلم فليكن ذلك ينفع من كان مسلما ثم وقع بعد ذلك في الردة والعياذ بالله ثم تاب ورجع إلى الإسلام. هذا الذي نذكره في من حج حدة صحيحة، حج حدة صحيحة وهو مسلم. أما من حج ثم ارتد في حجه فحده هذا باطل بذلك. وهذا مما ذكرناه أن الذي يبطل الحج يلغي هذا الحج الردة أنه ارتد عن ذلك، فإذا بعد ذلك تاب وعاد إلى الإسلام لزمته الحد، الذي يلزمه أن يعيد هذه الحد التي ارتد فيها وأبطلها بردته. يبقى هنا فرق بين أنه في أثناء عمله من الحد أنه ارتد وكفر ورجع عن الإسلام، بعد ذلك تاب بعدما انتهت هذه الأعمال وانتهت المناسك، لا ينفعه الحد ولا يقال له امضي في هذه الحجة، الحجة التي كفر فيها لا يصح العمل من إنسان كافر حتى يقال له امضي في هذه، بخلاف من أفسدها، فالذي أفسدها بالجماع هو مسلم، والمسلم يصح منه أن يأتي بالعمل الذي فيه طاعة لله سبحانه تبارك وتعالى لأنه عنده أصل الإيمان. يفرق بين من أفسد الحجة بجماع نقول له كمل هذه الحجة لأن هذا مسلم يكمل الحجة التي أفسدها، وبين من ارتد في أثناء حدته فأبطلها وانتهى حده بذلك، فعلى هذا إذا أسلم بعد ذلك أن يحج. لكن من حد حدة صحيحة بعدما حج وانتهى حده رجع إلى بلده وقع في شيء يجعله مرتدا والعياذ بالله، ثم تاب ورجع إلى الإسلام، الراجح أنه لا يلزمه أن يحج مرة ثانية فقد وقعت حدة ذكر. شروط وجوب الحج خمسة شروط، شروط وجوب الحج، ودي متفق عليها بين العلماء، حتى يجب الحج على إنسان لابد أن يكون هذا الإنسان مسلما، لا يكون الحج واجبا على كافر. يبقى الإسلام هذا شرط، العقل الشرط الثاني، البلوغ الشرط الثالث، الحرية الشرط الرابع، الاستطاعة. يبقى خمس شروط إذا توافرت في إنسان قلنا له وجب عليه الحج، الإسلام، العقل، البلوغ، الحرية، الاستطاعة، خمس شروط. اختلف العلماء في شرطين، شرطان وهما أمان الطريق وإن كانوا المسيح الطريق. هذان الشرطان الإنسان الذي يجب عليه الحج، فرضنا معه شروط هذه متوفرة، هذا مسلم وهو بالغ وهو حر وهو مستطيع وهو عاقل، وقلنا له وجب عليك الحج، ولكن الطريق غير مأمون، عشان يصل الحج فيه عدو في الطريق يمنعه مش هيقدر يصل إلى هذا المكان، أو أنه يقدر الآن ولكن ما فيش طريقة يصل بها إلى الحج، هذا ما فيش عدو في الطريق إنما ما فيش مواصلة توصله وحيفوته الحج في هذا العام. يبقى نقوله شرطان أمان الطريق، ما فيش قطاع طريق في الطريق، ما فيش لصوص، ما فيش أعداء، ما فيش حاجة تمنع. الحاجة الثانية وهي إمكان المسير، إمكان المسير، لعل هذا الإنسان في يوم 8 ذي الحجة جاله مكافأة كبيرة معه مال كثير لكن ما فيش طيران ينقله إلى هنالك، ما يقدرش هو يصل إلى هنالك. يبقى هنا علشان يمكن أن يسير ويصل معهوش ما يمكنه من ذلك، لكن المال موجود الآن، فالمال ليس وحده هو الذي يوصله ولكن لابد من الوسيلة حتى يصل. طيب هنا أمان الطريق وإمكان المسير، هل يقال هما من شروط الاستطاعة ولا من شروط لزوم أداء الحج؟ فاختلف فيهما العلماء، هل هما من شروط وجوب الحج أنه إذا وجدت هذه الشروط يبقى يجب عليه، مش موجودة الشروط السبعة بقى يبقى لا يجب عليه، ولا أنها من شروط لزوم السعي؟ لزوم السعي يعني بنقول له طب أنت مش قادر السنة دي بقى السنة الجاي تفعل هذا الشيء. العلماء الجمهور على أنها هذه الشروط السبعة كلها شروط وجوب للحج، حتى يجب عليه لابد من وجود هذه الشروط السبعة. في قول للإمام أحمد رحمه الله وهو الراجح في المذهب أنها من شروط لزوم السعي، الشرطان يعني اللي هو أمان الطريق ويقدر على المسير، إمكان المسير، أنها من شروط لزوم السعي. هينبني على الخلاف إيه؟ الخلاف هل هي من شروط الوجوب ولا شرطان من شرائط لزوم السعي؟ إذا قلنا شرائط في الوجوب لم يجب عليه الحج، ما لهوش الحج لأنه هذا غير مستطيع. إذا قلنا أنهما شرطان للزوم السعي يبقى هنا ما يلزمكش تسعى السنة دي بس خلاص وجب عليك الحج ويسعى في السنة القادمة. هذا القول أحوط، هذا القول أحوط، وإن كان الراجح من حيث الدليل أن هذا ليس مستطيع، الذي معه المال الآن ولكن ما فيش وسيلة توصله حيفوت موسم الحج من غير ما يصل أنه ليس قادرا، هذا الراجح من حيث الدليل وهو قول الجمهور أنه غير مستطيع، فعلى ذلك الراجح أن هذه الشروط كلها السبعة شروط للوجوب، لأن الله عز وجل إنما فرض الحج من استطاع إليه سبيلا، وهذا لم يستطع السبيل إليه. لكن إذا توفي هذا الإنسان وكان معه من المال ما يمكن أن أهله يحجون عنه، يبقى يلزمهم أن يقضوا دين الله سبحانه وتبارك وتعالى وأن يحجوا عن هذا الإنسان الذي وجب عليه الحج ولم يفعل بسبب من الأسباب أو بعذر من الأعذار. الشروط الخمسة اللي هي الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة تنقسم إلى ثلاث أقسام. هذه الشروط تنقسم إلى ثلاث أقسام، منها ما هو شرط للوجوب وللصحة. نقول شرط وجوب إذا وجد وجب عليك أن تحج، هذا شرط للوجوب. لم يوجد هذا الشرط يبقى لا يجب الحج، ده شرط وجوب. شرط للصحة يعني حتى يصح منك هذا الحج، فتكون حجة ما هيش لعبة بتلعبه، وهنا لابد من وجود هذا الشرط. وهنا شرط الوجوب الإسلام والعقل، شرطان للوجوب، شرطان وجوب زائد صحة. يبقى غير المسلم لا يجب عليه لأنه أو لا يخاطب به، وإن كان يوم القيامة يحاسب على تركه ذلك، ولكن في الدنيا لا يطلب منه ذلك لأنه لم يأتي بأصل الإيمان بشهادة أن لا إله إلا الله حتى نقول له يلزمك أن تحج. يبقى فرضنا أن هذا الكافر تشبه بالمسلمين وفعل هذا الشيء، هذا لا يصح منه هذا العمل لأنه لم يأتي بالتوحيد. يبقى شرط وجوب وصحة الإسلام والعقل. يبقى المجنون لا يصح منه أن يحج بنفسه، المجنون يحج بنفسه هذا لا يصح منه. الصبي الصغير لا يصح منه أن يحج بنفسه، لكن الذي يحج بالإثنين الولي، الولي يبقى الولي الذي له النية، الولي الذي يصنع بهما أفعال الحج ويأخذهما إلى عرفة إلى مزدلفة كذا، يبقى هنا وجود الولي. أما هما بأنفسهما لا يصح منهما عدم العقل وما عدم الإسلام، يبقى هنا شرط وجوب وصحة الإسلام والعقل. فلا تجب العبادة على كافر ولا مجنون، فإن فعلاها فلا يصح منهما لأنهما ليس من أهل العبادة. هنا ذكرنا أن المجنون بقيد عدم الولي، بقيد عدم الولي، لكن مع وجود الولي فحكم حكم الصبي الصغير الذي رفعته المرأة النبي صلى الله عليه وسلم في خرقة وقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجل. منها شرطان للوجوب والإجزاء، يعني حتى يجب عليه. وفرق بين أن نقول يصح منه وأن نقول يجزي. يصح منه، قد يصح منه على حاله الآن، يكون نافلة يكون فريضة فصح منه هذا الحج. فإذا كان نافلة بالنسبة للصغير أو للعبد، إذا أعتق العبد بعد ذلك أو بلغ الصغير وصار مستطيعين وجب عليهما الحج حجة الإسلام، فهذا كان مجزئ في هذا الوقت أنه حج صح منهما، ولكن ليس المجزئ عن حجة الإسلام. لذلك الشرطان اللذان هما للوجوب وللإجزاء البلوغ والحرية، البلوغ والحرية. يبقى البالغ يجب عليه، الغير البالغ لا يجب عليه. البالغ وجب عليه وحد فقبل منه ذلك وصار مجزيا عنه، ومعنى الإجزاء سقوط الفريضة عنه ولا يلزمه الإعادة ولا القضاء لهذه الفريضة. يبقى شرطان الوجوب والإجزاء البلوغ والحرية. فالعبد الذي يحج حده صحيح يصح منه، لكن هل هو مجزئ عن حجة الإسلام؟ مجزئ في حال أن يتوفى وهو رقيق وهو عبد، لكن إذا أعتق لا، هذا كان في هذا الوقت، فيلزمه إذا صار مستطيعا أن يحج حجة أخرى كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. يبقى شرطان الوجوب والإجزاء البلوغ والحرية. فلو حج الصبي والعبد صح حجهما ولم يجزئهما عن حجة الإسلام، يبقى هنا يصح الحج، يصح ويقبله الله سبحانه تبارك وتعالى. وعرفنا قبل كده الفرق بين أنه يصح وأنه يقبل، فالذي نحكم به الصحة ولا نحكم بالقبول، القبول هذا إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. ولكن الصحة معناه أنه لا يجب عليك أن تعيد، لا يجب عليك الإعادة، سقط عنك الفعل الذي هو فرض عليه. يبقى نقول لو حج الصبي والعبد صح حجهما، يعني طالما هذا صبي خلاص صح منه هذا الحج في هذا الحين لغاية ما يبلغ هذا الصبي يصير مستطيعا عليه حجة الإسلام التي كلف الله عز وجل العبادة بها. كذلك العبد على ما فصلنا. ومنها ما هو شرط للوجوب فقط، وهو الشرط الخامس، شرط للوجوب، وهو الاستطاعة. الاستطاعة، وحيدخل تحت الاستطاعة إن كان المسير وأمان الطريق. لو تدشم غير المستطيع المشقة وسار بغير زاد وراحلة فحج، كان حجه صحيحا ومجزئا. هذا شرط للوجوب. نقول حتى نقول وجب عليك الحج وتأثم بعدم الأداء، لابد وأن تكون مستطيعا لهذا الحج. فإذا كان مستطيعا مع الشروط الماضية نقول يلزمك أن تحج لأنك الآن مستطيع. يبقى هنا الشروط لوجوب الحج خمسة شروط: الإسلام، البلوغ، العقل، الحرية، الاستطاعة. فإذا كان هذا الإنسان جمع هذه الشروط قلنا يجب عليك الآن أن تذهب وتحج لأنك مستطيع. لو أن الغير المستطيع حج قلنا الحج صحيح منه. الغير المستطيع تدشم أن يحج مع كونه لا مال له ولا زاد معه، وحج ماشيا، حج راكبا، استدان وحج وهو لا يجب عليه، نقول صح منه حج. الكافر الأصلي لا يطالب بفعل الحج. الكافر الأصلي نفرق بين الكافر الأصلي والمرتد. المرتد كان مسلما ثم بعد ذلك فعل أو قال أو اعتقد ما يخرج عن الملة والعياذ بالله، لكن الكافر الأصلي لم يكن في الإسلام أصلا، فعلى ذلك هذا الكافر الأصلي لا يطالب بفعله، لا يطالب بفعله سواء كان مستطيعا أو غير ذلك. فغير مستطيع ما عليهوش، المستطيع لا يطالب به وإن سئل يوم القيامة عنه، سواء كان حربيا أو ذميا، كذلك إن كان كتابيا وثنيا، كذلك المرأة والرجل، كل هؤلاء لا يخاطبون بفعل ذلك. فإذا أسلم هؤلاء، إذا أسلموا لم يخاطبوا بما فاته. إذا أسلموا، لو أن إنسان كافر كان مليونير في حال كفره صار مفلسا وأسلم بعد ذلك، بعدما أسلم مش هنقول له أنت كنت غنيا الآن وجب عليك الحج، لا يجب عليه الحج الآن. ما كان في الماضي في الجاهلية هدمه الإسلام، كل ما كان عليه هذا الإنسان من أفعال من غنى وضاع منه هذا، الآن بعدما صار مسلما يخاطب على ما هو عليه الآن، لما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يهدم ما كان قبله، وفي رواية يجب ما قبله. فإذا كان هذا الإنسان مستطيعا قبل ذلك وأراد أنه يفعل، نقول لا يقبل منك لأنك كافر، مع الكفر لا يقبل منه العمل. فلو أنه أسلم وصار مفلسا ولا مال معه، فنقول أنه لا يكلم ولا يخاطب بما كان عليه قبل ذلك في أيام جاهليته أنه كان غنيا، بل الإسلام يلب ما كان عليه قبل ذلك من شيء. فإن استطاع في حال كفره ثم أسلم وهو معسر لم يلزمه الحج إلا أن يستطيع بعد ذلك على ما ذكرنا، لأن الاستطاعة في الكفر لا أثر لها. وأما المرتد فيجب عليه، فإذا استطاع في ردته ثم أسلم وهو معسر فالحج مستقر في ذمته بتلك الاستطاعة. فرق بين الاثنين: الإنسان الكافر الأصلي لا يخاطب بأفعال الإسلام إلا أن يخاطب بالتوحيد يؤمر به، لكن الإنسان المرتد مطلوب منه حالا يرجع إلى دين الله سبحانه وتبارك وتعالى، وإلا حد الله عز وجل يقام عليه أنه يقتل لردته. فكونه أنه حي هو مخاطب بأحكام الإسلام، ليس من حقه أن يكفر وأن يرتد عن دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. فالمرتد يجب عليه، كان غنيا في حال ردته مطالب بأن يسلم ومطالب بأن يحج بعدما يرجع إلى دين الله سبحانه وتبارك وتعالى. فإن استطاع في حال ردته ثم أسلم وهو معسر فالحد مستقر عليه، فإن قدر بعد ذلك لزمه أن يأتي بذلك. أما الإثم بترك الحد فيأثم المرتد لأنه مكلف به في حال ردته. الناس في الحج خمسة أقسام، نقسم الناس على خمسة أقسام في الحج. القسم الأول من لا يصح منه بحال، لا يصح منه الحج بحال، وهذا هو الكافر. الكافر لو أنه حج لا يصح منه ذلك، لو أنه فعل فعلا من الأفعال، جاء في شهر رمضان وصام مع المسلمين كنوع من التزلف للمسلمين، لا يصح منه ذلك. حتى يقبل منه العمل لا بد أن يأتي بأصل الأصول، بأصل الإسلام، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني من الناس من يصح له الحج يعني وكذلك العمرة، لا بالمباشرة، لا بالمباشرة، مش هو اللي حيباشر ولا هو اللي حينوي، ولكن الولي وليه الذي يقوم بالمباشرة بهذه الأشياء، وهو الذي ينوي له. وهذا الصبي الذي لا يميز، صبي رضيع، صبي له سنة سنتين ثلاث سنين، صبي صغير. كذلك المجنون، هذان إذا كان مسلمين يحرم عنهما وليهما، مش هما اللي حيبشروا الأعمال ولا النية، وإنما الولي هو الذي سينوي وهو الذي سيقوم لهما بالأعمال ويهيئهما لأعمال الحج والعمر. الثالث من يصح منه بالمباشرة، أن يباشر أعمال المناسك، وهو المسلم المميز، الصبي ولا الصبية المميزان، فيصح منهما بالمباشرة سواء كان صبيا أو عبدا. الرابع من يصح منه بالمباشرة ويجزئه عن حجة الإسلام، صح منه يعمل هذه الأعمال وهو مجزئ عن حجة الإسلام، ده حيبقى المسلم المميز البالغ الحر. الخامس من يجب عليه، يبقى هنا شوف فرق بين يصح منه ويجب عليه. يصح منه يبقى كان لسه ما وجبش عليه أنه غير مستطيع ولكن فعل فصح منه ذلك، فإذا صار مستطيعا وجب عليه وأجزاءه إذا فعل، وهو المسلم البالغ الحر العاقل المستطيع. فشرط الصحة مطلقة إذا حج إنسان، وقلنا شرط حتى يصح منه ذلك الإسلام، الإسلام أن يكون مسلما، ولا يشترط التكليف، بل حيقوم الغير بالنية زي الولي مع الصبي الصغير أو المجنون. شرط صحة المباشرة بالنفس الإسلام والتمييز، حتى يباشر الأعمال بنفسه ففعلها لابد أن يكون مسلما ومميزا، المميز اللي هو يفهم الخطاب ويرد الجواب، جاوز السبع سنوات أو الثمان سنوات. شرط وقوعها عن حجة الإسلام البلوغ والعقل والإسلام والحرية حتى يقع عن حجة الإسلام. فإذا كان ليس بالغا ليس عاقلا، لا إذا كان عبدا ليس حرا، فهذا لا يقع عن حجة الإسلام. إذا كان غير مسلم من باب أولى أنه لا يصح منه ذلك. لو تكلف غير المستطيع الحج وقع عن فرض الإسلام، ولو نوى غير حجة الإسلام وقع عن حجة الإسلام. لو تكلف غير المستطيع الحج، إنسان لا يملك شيئا وكلف نفسه استدان وذهب وحج، هذا غير مستطيع، فتكلف وقع ذلك الحج عن حجة الإسلام وعن فرض الإسلام. طب لو وهو ذاهب قال أنا غير مستطيع، طيب ححج تطوعا، نوى التطوع بذلك، هنا ينقلب إلى حجة الإسلام، زي الذي حج عن شبرمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا عنك ثم حج عن شبرمة. شرط وجوب الحج البلوغ والعقل والإسلام والحرية والاستطاعة. حكم حج المجنون، المجنون إما حيحج وحده فلا يصح منه ذلك، إذا كان هو يقوم بهذا شيء لا عقل له فلا يصح منه ذلك، أو أن إنسانا آخر يقوم معه بهذا الشيء فينوي عنه ويأخذه إلى المناسك فيقضي به في عرفة وكذا، يبقى هنا هذا أمر آخر أنه يصح ذلك كثواب له، كثواب لهذا الإنسان. لكن إنه حجة الإسلام لا، مش حجة الإسلام إلا تجب على هذا حجة الإسلام. روى أصحاب السنن عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. وفي رواية رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر. إذا هؤلاء رفع عنهم القلم، قلم الإثم، قلم التكليف. وأجمعت الأمة على أنه لا يجب الحج على المجنون، لا يجب الحج على المجنون. وهنا الإنسان المجنون لا يجب عليه، ولكن لو حج به وليه فحكمه هو حكم الإنسان أو الصبي الصغير الذي رفعته المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم. المغمى عليه هذا غير مفيق، حكمه حكم المجنون، ما فيش عقل في هذا الإنسان، فلا صح منه حج فريضة. لو أن إنسانا أغمي عليه من أول الإحرام عند إرادة الإحرام شلوه وهو مغمى عليه، هو لم يحرم عن نفسه، حملوه ذهبوا إلى عرفة إلى المزدلفة إلى كذا وطافوا به سعوا به، كل هذا لا يصح منه كحجة الإسلام. فالمغمى عليه لا يجوز أن يحرم عنه غيره، لأنه ليس بزائل العقل، ويرجى برؤه عن قريب فهو كالمريض، فلا يطاف به ولا يصنع به أفعال الحج إلا إذا كان هذا الإنسان قد أفاق من إغمائه، فعلى ذلك يحمل طالما أن عقله موجود الآن. من يجن ويفيق، الإنسان الذي يجن فيه كالإنسان الذي تأتيه نوبات صرع وتطول معه تمكث معه أياما وهو مصروع يذهب عقله ثم يفيق بعد ذلك ثم يذهب عنه عقله وهكذا. الذي يجن ويفيق إذا كان في خلال مدة الإفاقة يتمكن فيها من الحج ووجدت الشروط الباقية لازمه الحج وإلا فلا. إذا كان فترة بيديل الجنون في فصل معين من السنة في فصول أخرى ما فيش وحج به في خلال ذلك وهو مفيق فالحج منه صحيح. لو سافر الولي بالمجنون إلى مكة فلما بلغ أفاق فأحرم، لما وصل يعني عند المكان الإحرام أفاق فأحرم، صح حجه وأجزأه عن حجة الإسلام. يعني فرضنا أن هذا الإنسان أخذه وليه ليحج به وهو مجنون، الآن حنعمل عنه هذه المناسك، فإذا فعل وهو على هذه الحالة لا يصح منه عمل بالمباشرة، وإنما الذي يصح فعل الغير الآن أنه يفعل له ذلك فحكم حكم الصبي الصغير فيكون ذلك شيء من التطوع وليست حجة الفريضة. لكن فرضنا أنه أدرك رجع إليه عقله ففعل المناسك أدى المناسك يبقى على ذلك تصح عن حجة الإسلام، حتى لو كان في البداية حين ذهبوا به كان قد ذهب عقله ثم رجع هنالك. يشترط لصحة مباشرته بنفسه للحج إفاقته عند الإحرام والوقوف والطواف والسعي، شد الأركان عند أداء الأركان يكون عقله حاضرا، فإذا كان وأثناء الأفعال هذه عند الإحرام عقل، عند الطواف كذلك، عند الوقوف بعرفة، عند السعي، يبقى على ذلك الحج منه صحيح. حج الصبي. روى البخاري عن سائب بن يزيد رضي الله عنه قال حج بي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين وروى مسلم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لقي ركبا بالروحاء مكان فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. فقالوا من أنت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت إليه امرأة صبية فقالت ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. لا يجب الحج على الصبي ويصح منه رضيعا كان أو مراهقة. الرضيع يرضع لسه في خلال السنتين، المراهق يعني الذي كاد يبلغ، المراهق الذي دون البلوغ كاد يبلغ لكن لم يبلغ بعد، هذا المراهق. ثم إن كان مميزا أحرم بنفسه بإذن وليه. المميز حده الحنابلة بأنه بلغ سن التمييز أنه سبع سنين، سبع سنوات لهذا. عند الشافعية حدوه بسبع أو ثمان، والإمام النووي حطل حد، قال الصواب في حقيقة الصبي المميز أنه الذي يفهم الخطاب ويحسن رد الجواب ومقاصد الكلام ونحو ذلك، ولا يضبط بسن مخصوص بل يختلف باختلاف الأفهام، يعني أنه ما بيقولش سبع سنين لازم سبع بالضبط، ولكن ممكن يكون سبع سنوات أقل شوية أكثر من ذلك، المهم أن هذا بيفهم الكلام يعرف يرد الجواب يفرق بين الأشياء فهو المميز، وكان أصل التمييز في ذلك. يقول فيومي في المصباح المنير تميز الشيء بمعنى انفصل عن غيره، والفقهاء يقولون سن التمييز والمراد سن إذا انتهى إليها عرف مضاره ومنافعه، وكأنه مأخوذ من ميزت الأشياء إذا فرقتها بعد المعرفة بها. إن كان الصبي أو الصبية مميزين أحرم بأنفسهما بإذن الولي، فإن استقل الصبي وأحرم بنفسه بغير إذن وليه لم يصح. لو أن الصبي أحرم قال لبيك عمر لبيك حجة من غير ما إذن الولي لا يصح منه ذلك، ولوليه تحليله إذا رأى ذلك المصلحة. أما الصبي الذي لا يميز فيحرم عنه ولي. الصبي الصغير عند ثلاث سنوات أربع سنوات يحرم عنه، مش معناه يلبس لبس الإحرام، ولكن يحرم بمعنى ينوي عنه، يبقى هنا يحرم الولي عن الصبي بأن يعقد له الإحرام كما سيأتي، سواء كان هذا الولي حلالا أو كان محرما، وسواء كان حج عن نفسه أو لا، يبقى على ذلك الولي الذي يحرم عن الصبي معنى ينوي له، ذلك، فيلبسه يجرده يلبسه لبس الإحرام ويجعله يطوف أو يسعى أو يوكل به من يفعل به ذلك في المناسك يصح ذلك. الولي الذي يجوز له عقد الإحرام عن الصبي، نقول الولي، أي الولي، من هو الولي؟ الولي الأب، هذا الأصل في الولي. كذلك الجد عند عدم الأب، الجد والجد الصحيح لو أبو الأب يعني عند عدم الأب لا عند وجوده، يعني الجد ليست له ولاية مع وجود الأب، لكن وجد الأب فالولاية للأبي. وكذلك يجوز للوصي والقيم، الوصي والقيم يبقى للحاكم حي عين هذا الإنسان قيما على هذا الصبي الصغير، أو الوصي الذي أوصى أبوه قبل أن يموت يا فلان أنت وصي على هذا الصبي افعل به كذا وحدده وكذا، فهذا الوصي. يعقدان الإحرام عن الصبي يجوز لهما أن يعقد الإحرام عن الصبي. أما الأم والإخوة والأعمام وسائر العصبات فليس لهم ذلك إذا لم يكن لهم وصية، يبقى لهم ذلك بالوصية أن الأب أوصى لهما، أو أن الحاكم أذن لهما في ذلك، أن الأم هي المتصرفة في مال الصبي، هي أشفق من يقوم بذلك على هذا الصبي فأذن لها ذلك في التصرفات المالية على الصبي، فصارت الآن مش لكونها أمة ولكن لكونها وصية. هنا الأمومة فيها رحمة وفيها شفقة، لكن الولاية المالية هذه للولي الذي هو الأب أصلا. الأم يكون لها ذلك إذا كان بإذن الحاكم جعل للأم الولاية أو جعلها وصية على مال الصبي أو جعلها قيمة على مال الصبي. يبقى الأم والإخوة والأعمام وسائر العصبات فليس لهم ذلك إذا لم يكن لهم وصية ولا إذن من الحاكم في ولاية المال. فإن أحرمت أمه عنه الراجح أنه يصح، الراجح أنه يصح. هنا كان المفترض على هذه التقدمة اللي قلنا أنه لا يصح، ولكن إزاي نقول لا يصح والنبي صلى الله عليه وسلم قال له حد ولك أجل؟ يبقى على ذلك الأم التي رفعت صبيها للنبي صلى الله عليه وسلم سألت ألي هذا حد؟ قال لك لا له حد ولك أجل، فدل على أنها مأجورة على ذلك. فإذا كانت هذه حدت بالصبي من مالها فله حد ولها أجر على ذلك، من مال الصبي وكان غنيا له مال وكانت هي القيمة على ماله أو الوصية على ماله فكذلك لها له أجر على ذلك، لها أجر وله حد. صفة إحرام الولي عن الصبي إزاي يحرم عنه؟ الإحرام بمعنى عقد النية، يبقى هنا النية في القلب. يصير الصبي محرما بمجرد أن ينوي الولي جعله محرما، زي ما أنت بتحرم عن نفسك بالنية ثم تقول لبيك حج أو لبيك عمرة، فالولي يقول عقدت الإحرام لفلان أو لم يقل وفي قلبه أنه الآن صار فلانا هذا محرما، كما إذا قال عقد له النكاح أو إذا عقد له النكاح يصير متزوجا بذلك. طيب إذا صار الصبي محرما إيه اللي حيعمله وإيه اللي يطلبه منه الولي؟ متى صار الصبي محرما بإحرامه أو إحرام وليه عنه فعل بنفسه ما قدر عليه، وفعل عنه وليه ما لا يقدر عليه الصبي، فيغسله الولي عند إرادة الإحرام. يبقى زي ما بيصنع الكبير بنفسه كذلك يصنع مع الصغير، يبقى يغسله عند إرادة الإحرام ويجرد عن المخيط، لبسه الإزار والرداء والنعلين، إن تأتى منه المشي يطيبه وينظفه، هذا قبل أن يحرم عنه، ثم يحرم الصبي أو يحرم عنه الولي. يجب على الولي أن يجنبه ما يجتنبه الرجل، يبقى زي ما الرجل الكبير يحرم عليه أن وضع الطيب أن يقص أظفاره ويقص شعره، كذلك يمنع الولي الصبي من ذلك. فإن قدر الصبي على الطواف بنفسه علمه فطاف، أو أخذه من يده وطاف معه، إن لم يكن يقدر يبقى يحمله ويطوف به أو يركبه على شيء يطوف به. فإن كان غير مميز صلى الولي عنه ركعتي الطواف، كان صبيا صغيرا لا يعقد ذلك، بعدما حمله وطاف به بالبيت يبقى الولي الآن هو سيصلي ركعتي الطواف عن هذا الصبي. وإن كان مميزا أمره الولي فصلاهما بنفسه، صبي عنده 8 سنوات 9 سنوات بعدما طاف بالبيت الولي يأمره صلي ركعتين عند المقام. يشترط إحضار الصبي عرفات سواء المميز وغيره، ولا يكفي حضور الولي عنه. هنا الحج عبادة بدنية ومالية، يبقى لابد من حضور الأبدان في المواقف، فهنا الولي أحرم عن الصبي للعذر، لكن ما ينفعش يقف عنه ولا هنقف بعرفة خليه هو في البيت في مكة، لابد أن يحضر الصبي معه في عرفة فيقف الصبي بعرفة، كذا يحضره مزدلفة والمشعر الحرام ومينا وسائر المواقف، لأن كل ذلك يمكن فعله من الصبي. يجمع الولي في إحضاره عرفات بين الليل والنهار، زي ما الكبير يلزمه أن يقف في عرفات لغاية ما تغرب الشمس، كذلك لابد أن يقف بالصبي الصغير أو يوقفه حتى تغرب الشمس. فإن ترك الجمع بين الليل والنهار أو ترك مبيت المزدلفة أو مبيت ليالي منى وجب الدم في مال الولي، والولي هو الذي قصر في ذلك، يبقى الدم عليه شاع عن ترك واجب من الواجبات في مال الولي لأن التفريط منه. فإن قدر الطفل على الرمي أمره به الولي وإلا رمى عنه، إذا كان يقدر الصبي على الرمي ما فيش زحام ويقدر يرمي رمى، إذا لم يكن يبقى الولي يرمي عنه. يستحب إن استطاع أن يضع الحصى في يد الطفل، من حيرمي الجمرات وما فيش زحام يقدر على ذلك يبقى يحمل الطفل ويجعله يرمي، إذا لم يكن يبقى الولي هو الذي يصنع ذلك. نفقة الصبي في سفره في الحج. نفقة الصبي في سفره في الحج يحسب منها قدر نفقته في الحضر من مال الصبي، وأما الزائد بسبب السفر فمن مال الولي. هذا لو تخيلنا أن هذا الصبي له مال، قد يكون الولي زي ما بنقول الأب مثلا أو يكون الولي الجد، وهذا الصبي وارث من أبيه مالا كثيرا ولا مالا كثيرا، لكن هل كون وارثا مالا يبقى الولي ياخده يحج به حجة يكلفه مالا كثيرا مثلا في هذه الحجة ويبقى نفقات باهظة على الصبي؟ يقوم الفقهاء يقول له لا، ما تتلعبش في مال الصبي، أنت هتحدده لكونه له مال يبقى الحج بتاعه على قدر النفقات اللي مطلوبة منه، إذا زدت عن النفقات بتاعته تدفع أنت من جيبك باقي هذه الزيادة. يبقى الزيادة إذا كان الولي تعمد أنه ينفق مالا كثيرا ينفق ماله هو، ولكن على قدر الحد وقدر المناسك وقدر النفقة اللي كانت في الحضر ينفق عليه من ماله في هذا المال. يبقى الزائد بسبب السفر فمن مال الولي، فلو أحرم الصبي بغير إذن الولي جاز للولي أن يحلله كما قدمناها. يعني فرضنا أن الصبي عايش في مكة مع أبيه وصبي عنده 10 سنوات وقال لبيك حجة في موسم الحج وأراد أنه يحج ورفض أبوه ومنعه من ذلك، فله أن يحلله حتى بعد ما أحرم الصبي طالما أن إحرامه بغير إذن الولي. إذا ارتكب الصبي محظورا من محظورات الإحرام، المحظور على الكبير محظور على الصغير ولكن مرفوع عن الصغير قلم الإثم، يبقى هنا الخطاب مع الصغير خطاب التكليف مش موجود مع الصغير بحيث نحن نقول له عليك الإثم بكذا، ولكن خطاب الوضع موجود، خطاب الوضع موجود بحيث أنه لو أتلف شيئا يبقى عليه في هذا الإتلاف ما يكون من جزاء. فلو أن الصبي قتل صيدا في إحرامه أو في الحرم يبقى جزاء الصيد موجود، من الخطاب خطاب الوضع أنه هو مكلف بذلك، إذا فعل كذا يلزم فيه كذا، وإن كان الإثم مرفوعا عنه في ذلك. في محظورات الإحرام فيما يختلف عمده وسهوه كاللباس والطيب، ده بالنسبة للكبير، يبقى الصبي الصغير ده بأولى. إذا كان الكبير لو لبس القميص أو العمامة أو البرنس وهو ناسي لا شيء عليه، يبقى الصبي الصغير كذلك لا شيء عليه بذلك. إذا تعمد الكبير عليه دم، طب لو تعمد الصغير، قدمنا في الكلام عن العمرة أن العلماء اختلفوا في ذلك، فذهب الإمام الشافعي إلى أنه يلزمه الدم في ذلك على خلاف بين الشافعية في ذلك، وذهب الإمام أحمد وذهب الأحناف إلى أنه لا يلزم الصبي شيء. الأحوط في ذلك أنه إذا كان الصبي اللي هو المميز يعقل ذلك ويفهم وفعل شيئا من هذه المحظورات أنه الأحوط عليه دم في ذلك، هذا الأحوط وليس الواجب. الأحوط لكون هذا لو كان يصلي صلاة الظهر مثلا فصلى بغير وضوء لأمرناه أن يعيد هذه الصلاة، فعل ذلك هذه عبادة من العبادات وهو صلاها بغير شروطها، أو فعل فيها ما يوصلها أمرناه بالإعادة وهذه عبادة أيضا وهي الحج، فإذا فعل شيئا فيها ينقصها يبقى على ذلك يلزم في ذلك الدم على الأحوط في ذلك. يبقى ما يختلف عمده وسهو كاللباس والطيب، فقيل لا فدية على الصبي فيه لأن عمده خطأ، وقيل عليه الفدية وهذا الأحوط فيه. وما لا يختلف عمده وسهوه كالصيد وحلق الشعر وتقليم الأظفار فعليه فيه الفدية، يعني إن هو استهلاك للشيء وإتلاف للشيء، لأنه صاد صيدا فأهلك هذا الصيد، كذلك حلق الشعر فعليه في ذلك الفدية أيضا على الاحتياط في ذلك، لكن جزاء الصيد هذا اتفاقا إن عليه جزاء الصيد. اختلف العلماء في الفدية إذا وجبت، هل تكون في مال الصبي أو في مال الولي؟ يعني لو الصبي عمل شيء نقول الولي أنت ما عاد تعمل إيه، أنت ولي مفروض بتمنعه من هذه الأشياء، فإذا وجدته فتركته يصنعها يبقى من مالك أنت. رأيته ماسك المقص بقص شعر وأنت تتفرج عليه تقول هو صغير، يبقى يلزمك أنت هذه الفدية، عليك أنت الشيء. وجدته يأخذ الطيب ويضع الطيب وأنت تسكت عن ذلك فيلزمك الفدية في ذلك. فالأصح أنها في مال الولي، وهذا مذهب الإمام مالك. هذا إذا أحرم بإذن الولي، وهي كالفدية الواجبة على البالغ بفعل نفسه، فإن اقتضت صوما أو غيره فعله وأجزاه. إذا كان الفدية مخير فيها بين أشياء منها الصوم فصام الصبي أجزاء ذلك. فإن أحرم بغير إذن الولي فالفدية في مال الصبي. لو أن صبيا عنده 10 سنوات 12 سنة وحج من غير إذن الولي، فذهب هنالك كان من أهل مكة وفي موسم الحج خرج مع الناس وحج ووقع في هذه الأشياء، يكون من ماله هو، عليه هذه الفدية إذا قتل صيدا أو نحو ذلك. إن كانت فدية تخيير بين الصوم وغيره واختار الصبي أن يفدي بالصوم صام ويجزئه، لأن صوم الصبي صحيح. لو أراد الولي في فدية التخيير أن يفدي عنه بالمال لم يجوز، لأنه غير متعين فلا يجوز صرف المال فيه. إذا أراد الولي، إذا كان هذا مخيرا وطلب الصبي أن يصوم والولي قال حندفع المال، فقال لم يجوز ذلك وليترك الصبي يصوم إذا كان المال غير متعين. لو طيب الولي الصبي أو ألبسه أو حلق رأسه أو قلمه، فهذه الأفعال من محظورات الإحرام. فالذي فعل هذا الشيء ليه فعل هذا الشيء؟ إن لم يكن لحاجة، من غير حاجة، بعدما الصبي أحرم الولي أصله شعره، الولي وضع له طيبا في بعدما أحرم، يبقى الفدية في مال الولي إنه بينتهك حرمة الإحرام. كذا لو طيبه أجنبي، إنسان أجنبي وجاء على الصبي وحط له طيب أو حلق له شعره وهو محرم، يبقى هنا الإحرام هذا مناسك وهذه عبادة، ولا يجوز لأحد أن يتلاعب بالمناسك وبالعبادة. إذا فعل الغريب ذلك بهذا الصبي يبقى الفدية في مال هذا الذي فعل الأجنبي. إن فعل الولي ذلك لحاجة الصبي ومصلحته، إذا كان لحاجة الصبي ومصلحة الصبي فالفدية في مال الصبي، إذا كان ذلك للحاجة أو للمصلحة للصبي، فلبس الصبي مع مرض الصبي، راح ملبسه هدوم، لبسه قميص، لبسه بلوفر، لبس شيء من الأشياء لمصلحة الصبي، يبقى الفدية الآن في مال الكبير الولي وليست في مال الصبي. لو ألجأه الولي إلى التطيب أو فوته الولي الحج فالفدية في مال الولي، يعني بعدما أحرم هذا الصبي بإذن الولي وبعدين أخذه إلى عرفات، خده من عرفات وخلى يخلع لبس الإحرام ولم يجعله يكمل هذا الإحرام، يقول الآن وقف بعرفة والحج عرفة، الحج عرفة، لابد من إكمال هذا الحج، والذي انتهك هذا الإحرام لهذا الصبي هو الولي، فالفدية في مال هذا الولي. يبقى إذا ألجأه إلى التطيب أو فوت عليه الحج، فوات الحج بأنه حبسه بعد ما أحرم وما خلهوش لا يروح عرفة ولا يفعل أفعال المناسك، والحج عرفة، ضاع منه يبقى فات منه الحج، يبقى هنا الفوات بسببه يلزمه الدم، يبقى في مال من فوت عليه الحج وهو الولي. إذا تمتع الصبي أو قرن فدم التمتع أو دم القران في مال الصبي، إذا حج قارن أو قرن أو حج متمتعا وللصبي مال يبقى من ماله. لو جامع الصبي في إحرامه، لو كان الصبي له 12 سنة وليس بالغا وفعل ذلك فسد الحج وصار يلزم القضاء بعد، مش لا يروح عرفة ولا يفعل أفعال المناسك والحج عرفة، ضاع منه يبقى فات منه الحج، يبقى هنا الفوات بسببه يلزمه الدم، يبقى في مال من فوت عليه الحج وهو الولي. إذا تمتع الصبي أو قرن فدم التمتع أو دم القران في مال الصبي، إذا حج قارن أو قرن أو حج متمتعا وللصبي مال يبقى من ماله. لو جامع الصبي في إحرامه، لو كان الصبي له 12 سنة وليس بالغا وفعل ذلك فسد الحج وصار يلزم القضاء بعد ذلك، لو جامع الصبي في إحرامه ناسيا يبقى على ذلك لا يفسد، لأن قلنا في الكبير لو نسي لم يفسد الحج، لو تخيلنا ذلك ولم يكن كاذبا لم يفسد حجه بالجماع، إذا كان صبيا وناسيا لم يفسد. لكن لو حد لو أنه جامع عامدا يفسد الحج. الآن نقول يلزم القضاء على الكبير، هل الصبي أيضا يلزمه القضاء في ذلك؟ الراجح أنه لا يلزمه القضاء، وإنما الذي عليه حجة الإسلام بعد ذلك وعليه هنا الهدي في ذلك. وهل إنه على الوجوب؟ إنه عليه الكفارة في ذلك ولا ليس على الوجوب؟ اختلف العلماء في ذلك. والفرق بين الصبي الذي جامع وبين من تطيب أو لبس فلزمته الفدية أن المجامع قد فسد حده والآخر لم يفسد حده فيجبر بالفدية. يعني عايزين نقول هنا إن كان المسألة مختلفا فيها، فالصبي الذي وقع في الجماع في أثناء المناسك هنا اختلف العلماء، إنه قول عند الشافعية يلزمه القضاء، القضاء وصر هذا كأنه واجب الآن وعليه الكفارة أيضا في ذلك، وقول آخر أنه لا يلزمه ذلك، وهذا الذي ملنا إليه في ذلك مع وجود القول الآخر بأنه أفسد الحج زي ما أفسده الكبير ألزمناه بالفدية يبقى نلزمه كذلك بذلك. لكن الذي ذكرنا في الترجيح أن هذا صبي صغير ولا يجب عليه الحج ابتداء، فلو قلنا أنه أفسد هذا الحج يلزمه القضاء لأوجبنا عليه قضاء وهو صبي صغير بحكم تكليفي وليس بحكم وضعي، فعلى ذلك اخترنا فيها أنه وهو صبي صغير، وإن اختلف العلماء وذهب البعض إلى أنه إذا أفسد الحج بالجماع عليه أن يمضي في هذا الفاسد وعليه أنه يقضي كالكبير وعليه أيضا الفدية عليه الدم فيها، هذا قول من الأقوال، وقلنا إن الأرجح أن الصبي الصغير غير مكلف الآن. طيب حيمضي في هذا الحج الفاسد، الأفضل أن يمضي في هذا الحج الفاسد الذي أفسده بهذا الجماع. طيب عليه الكفارة ولا معلهوش هذه الكفارة؟ حيفرق العلماء بين من تطيب وعليه الفدية وبين من جامع وقالوا معلهوش فدية ولا غيره. من جامع وقالوا معلهوش فدية ما فسد الحج بتاعه، فسد الحج بتاعه ولم نلزمه بقضاء لكونه صغيرا والصغير لا يجب عليه ذلك. طيب عليه هدي في ذلك أو فدية؟ قالوا لا ما نلزمهوش بهدي ولا فدية. طب ليه ألزمته إذا وضع الطيب أو لبس الثياب بالفدية ولم تلزمه هنا؟ قالوا الذي لبس الثياب أو وضع الطيب الحج منه صحيح، فأردنا جبر هذا الحج حتى يجبر هذا الحج فيكون له أجر فيه، أما هذا حجه فاسد ولا إثم عليه حنجبر له إيه بدم؟ ما فيش جبر لشيء، فيكفي ما تكلفه وفرط في ذلك وليس له أجر في هذا الذي فعل فليس له شيء فيها. يبقى كأنهم فرقوا، وهذا الذي ملنا إليه هنا أنه حجه فسد بذلك ولا يلزمه المضي فيه ولا الكفارة على قول من أقوال أهل العلم. وفرق بينه وبين من ألزمناه بالهدي أو بالفدية فيه لكون هذا يجبر الخلل الذي في حجه فيصح منه الحج ويكون كاملا بهذا الذي جبره، أما هذا فقد فسد منه فلا نلزمه بقضاء لأن الصبي لا وجوب عليه أصلا فلا يلزم بالقضاء، ولا نلزم نلزمه بالكفارة أن هنقول له حنكمله إيه وهو قد أفسده، لكن الذي يلزمه ذلك الكبير في هذه المسألة مع وجود الخلاف للعلماء في ذلك. وفصلنا كلام أو خلاف العلماء اللي ذكروا الإمام النووي وغيره في الهوامش في هذه المسألة. إذا نوى الولي أن يعقد الإحرام للصبي فمر به على الميقات ولم يعقد ثم عقده بعده وجبت الفدية في مال الولي خاصة، يعني حيحرم عن هذا الصبي واخده عشان يحج به، لما جاء عند الميقات قال مش هنحرم عنه الآن بعدين نبقى نحرم عنه، ومر به عن الميقات يبقى الآن جاوز الميقات، محرم ولا غير محرم؟ غير محرم، هو ناوي للحج أو أنه يحج بهذا الصبي، يبقى مجاوزة الميقات غير محرم، الإثم فيها على هذا الكبير، يبقى الفدية في مال الكبير. حكم المجنون حكم الصبي الذي لا يميز في جميع ما سبق، لو خرج الولي بمن قد جن بعد استقرار فرض الحج عليه وأنفق على المجنون من ماله فإن لم يفق حتى فات الوقوف غرم الولي زيادة نفقة السفر. من وجب عليه الحج أو استقر عليه الحج، إنسان كان عاقلا واستقر عليه الحج وبدأ أنه يحدث له شيء نوبات من الجنون، فخرج هذا الإنسان اللي هو الولي خرج بمن جن وقد استقر عليه الحج، يعني كان في عقله وجب عليه الحج، حصل له نوبات من جنون أخذه الآن وخرج به ليحج، قال ما هو وجب عليه الحج. الإنفاق على المجنون في خلال هذه الفترة ينفق من ماله هو، من مال الولي، فإن لم يفق حتى فات الوقوف حيغرم الولي نفقة السفر أيضا، يغرم نفقة السفر ويغرم النفقة كلها. إذا أفاق وأحرم وحج فلا غرم. إذا أفاق هذا الذي كان عاقلا وجب عليه الحج ثم جن وأخذه الولي فحج به وأنفق الولي في خلال ذلك، إذا أفاق حيأخذ ماله من هذا الذي صار عاقلا الآن، إذا لم يفق فهو حيغرم المال لأنه وقت ما خرج به كان مجنونا. يشترط لاحتسابها عن حجة الإسلام إفاقته عند الأركان الإحرام والوقوف والطواف والسعي، والمغمى عليه لا يصح إحرام وليه عنه ولا رفيقه عنه لأنه غير زائل العقل ويرجى برؤه عن قرب. إذا كان الإنسان أغمي عليه فلينتظر ما يدوس به الميقات لغاية ما يفيق هذا، والعادة في المغمى عليه يغمى عليه ساعة ساعتين يوم ولا شيء بعد ذلك يفيق، بعد ذلك لا يحرم أحد عنه وينتظرون عليه حتى يفيق. أجمعت الأمة على أن العبد لا يلزمه الحج لأن منافعه مستحقة مستحقة لسيده فليس هو مستطيع، الإجماع أن العبد لا يلزمه ولا يجب عليه الحج، لكن إن أذن له سيده صح منه وليست حجة الإسلام ولكن تغني عن حجه في وقته. إن أحرم بإذنه بإذن السيد لم يكن للسيد تحليله سواء بقي نسكه صحيحا أو أفسده. فإن أحرم الصبي بالحج ثم بلغ أو العبد ثم اعتق فلهما أربعة أحوال. يعني شوف هنا لو صبي صغير أحرم بالحج ثم صار بالغا بعد ذلك، إمتى صار بالغا عشان نقول هذه تجزي عن حجة الإسلام ولا لا تجزي عن حجة الإسلام؟ الحالة الأولى أن يكون البلوغ والعتق بعد فراغ الحج، يعني هذا صبي صغير عنده 13 سنة 13 وشوية حج وانتهى من المناسك بعد ما خلص خالص بلغ الآن، وهنا هذه الحجة لا تجزي عن حجة الإسلام، لا تجزي عن حجة الإسلام. كذلك إذا كان عبدا وبعد ما انتهى من الحج اعتقه سيده لا يجزي عن حجة الإسلام وإنما تطوع، ويلزمهما إن استطاع بعد ذلك حجة الإسلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. الحالة الثانية أن يكون البلوغ والعتق قبل الفراغ من الحج لكنه بعد خروج وقت الوقوف بعرفات، خرج وقت الوقوف من عرفات بمضي ليلة العيد لغاية ما طلع الفجر في يوم العيد، طلع الفجر يبقى الآن ما فيش وقوف بعرفة. لو أن هذا الإنسان كان عبدا ووقف بعرفات لغاية ما غربت الشمس وهو عبد ذهب إلى المزدلفة هناك قبل الفجر سيده قال له أنت حر، صار حرا يبقى يجري يلحق يذهب إلى عرفات فيقف في عرفات حتى تكون له هذه حجة الإسلام فيقف بعرفات حتى تكون. كذلك إن كان صبيا خرج من عرفات هذا صبي وصل إلى المزدلفة نام فاحتلم بالليل صار كبيرا الآن يرجع إلى عرفة ليقف، فإن وقف يجزي ذلك عن حجة الإسلام. لكن إذا لم يقف بعرفة لغاية ما هذا بلغ وهذا أعتق فلا تجزي هذه الحجة عن حجة الإسلام لأنهم لم يدركوا وقت العبادة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. الحال الثالث أن يكون قبل الوقوف بعرفات أو حال الوقوف بلوغ الصبي أو عتق العبد فتصح وتجزي عن حجة الإسلام. الحال الرابع أن يكون بعد الوقوف بعرفات وقبل خروج وقت الوقوف، فإذا رجع إلى عرفة كما ذكرنا يبقى صحت منه الحجة، فرضنا أنه بلغ وهو في المزدلفة قبل الفجر فلحق يرجع إلى عرفة ويقف ولو لحظة من الليل قبل طلوع الفجر صح. كذلك العبد الذي أعتق لو رجع إلى عرفة قبل طلوع الفجر صح منه الحج. لو لم يعد هذا ولا ذاك إلى عرفة لغاية ما طلع الفجر لم يجزي عن حجة الإسلام وكان تطوعا. فإذا أجزأه عن حجة الإسلام يبقى هنا لو كان قد سعى في حال الصبا أو الرق اللي حنقوله عن الصبي الذي بلغ حنقوله عن العبد الذي اعتق. فرضنا هذا العبد الذي قد اعتق كان حج مفردة، الحج كان مفردة وهو في حال رقه قدم فطاف طواف القدوم بالبيت وسعى بعدها سعي الحج، سعى بعدها سعي الحج، الآن هو وقف بعرفة وهو عبد توجه إلى المزدلفة بالليل أعتق لحق ورجع إلى عرفة، يبقى وقف الآن بعرفة وهو عتيق، صار عتيقا الآن. يبقى السعي الذي سعاه قبل ذلك كان نافلة أو كان تطوع، كان عن حجة التطوع، الآن يلزمه سعي الركن الذي هو عن حجة الإسلام، يبقى لابد وأن يسعى، لأن يبقى يطوف طواف الركن ويسعى بعده مرة أخرى، لأن السعي الماضي لا يجزي عن حجة الإسلام. يبقى لابد من السعي لأنه ركن قد وقع في حال النقص فوجبت إعادته بخلاف الإحرام فإنه مستدام، مش هنقول له ارجع احرم من الميقات مرة ثانية أو ارجع احرم ثاني، إن هذا عد الوقت بتاعه، لكن السعي ما زال الوقت باقية والإحرام مستدام، يعني في كل وقت هو محرم، ولا يلزمه بذلك دم، لا إساءة ولا تقصير. والطواف في العمرة كالوقوف في الحج، الطواف في العمرة ركن من الأركان كالوقوف في الحج، أعظم أركان العمرة الطواف، الطواف متفق على أنه ركن في العمرة، لكن السعي مختلف فيه، هل هو ركن من أركان العمرة ولا هو واجب من واجباتها ولا هو سنة فيها، لكن الطواف متفق عليه. فلو أنه إذا طاف بالبيت عتق قبل التواف الطواف أو بلغ الصبي قبل الطواف صارت عمرة الواجبة عليه. إذا كان بعد ما طاف بالبيت يبقى على ذلك هذا ركن من أركان العمرة، يبقى الطواف في العمرة كالوقوف في الحج، فإذا بلغ أو عتق قبله أجزأته عن عمرة الإسلام، وكذا لو بلغ أو عتق فيه في أثناء ما هو بيطوف بالبيت وإن كان بعده فلا. من حجر عليه لسفه وقد وجب عليه الحج فليس الولي أن يدفع المال إليه بل يصحبه وينفق عليه بالمعروف. هنا السفيه، السفيه الذي لا يقدر على التصرفات المالية إلا بسفه يضيع المال، إذا هنا هذا المحجور عليه، محجور عليه لحظ نفسه لأنه سفيه يخشى عليه أن يضيع ماله، فإذا وجب عليه الحج يكون الولي معه لا يعطيه المال في يديه، وإنما الولي ينفق عليه لأن هذا محجور عليه بسفهه لحظ نفسه، يبقى يصحب الولي وينفق عليه أو ينصب قيما ينفق عليه من مال السفيه. لو شرع في حج تطوع بعد الحجر فللولي تحليله إن كان يحتاج إلى مؤنة تزيد على نفقته المعهود. السفيه سفيه حجر عليه الحاكم لكونه سفيها، يبذر في المال ويضيع المال ما عرفش يصرف هذا المال، فإذا كان حج حجة الفريضة ثم بعد ذلك بسبب سفهه أراد أن يحج حج التطوع بعد ذلك للولي أن يمنعه من ذلك، للذي قام أو القيم عليه له أن يمنعه من ذلك. فلو لم تزد هذه عن نفقته المعهودة ولم يكن لهذا الإنسان كسب، لم تزد أو كان له كسب يفي مع قدر النفقة المعهودة مؤنة السفر وجب إتمامه ولم يكن له تحليل. يبقى هنا فرق بين إن يحج تطوعا وهو معه مال هو سفيه ولكن معه مال فحج حجة الفريضة ومعه الولي أو القيم، أو أنه يحج الآن حجة نافلة من الممكن ماله يسع ذلك ويزيد، ولكن الولي له إذا وجده سفيها سيضيع المال والمال لا يكفي أنه يمنعه من ذلك. المال يكفي يبقى يقيم معه من يكون رقيبا على هذا المال وينفق عليه. يبقى لو شرع هذا السفيه في حج تطوع بعد الحجر فللولي تحليله إن كان يحتاج إلى مؤنة تزيد على نفقته المعهودة ولم يكن له كسب المال حيخلص، فإن لم تكن هذه المؤنة تزيد على نفقته المعهودة أو كان له كسب يكسب ماله أول بأول بيجيله مال، يبقى على ذلك لا يحلله الولي أو القيم عليه ولكن يجعل معه من يقوم بالإنفاق عليه ليحرص حتى لا يضيع منه المال. يصح حج الأغلف وهو الذي لم يختن، أن إنسانا كان نصرانيا أو وثنيا وأسلم ولم يكن قد ختن وأراد أن يحج لا يلزمه الآن حتى يصح الحج، نقول له لابد من الختان، نقول لا يصح منه الحج حتى لو كان على هذه الحال. من حج بمال حرام أو راكبا دابة معصوبة أثم وصح حجه وأجزأه. لو أن إنسانا معه مال وأراد الحج، ولما ذهب للحج فعل شيئا من المحرمات، ركب الباخرة تذكرة مسروعة مثلا، خد تأشيرة مزورة سافر بها للحج أو نحو ذلك من أشياء. يبقى هنا فرق بين ارتكب الإثم عليه إثم وأنه يصح منه العمل. فالحج صحيح، ومعنى صحيح أنه سقط عنه وجوب الإعادة أو القضاء، يبقى العمل أجزاء. أما مقبول فالعلم عند الله سبحانه. يبقى من حج بمال حرام أو راكبا دابة معصوبة يأسم هذا الإنسان ويصح الحج ويجزئ، معناه يجزئ يعني مش هنقول له حج تاني، لكن هو مقبول، هذا أمر إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.